إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان فضل علم السلف على علم الخلف ذكر أن العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. وذكر أن العلم النافع علمان: علم نافع ينتفع به، وعلم نافع في نفسه لا ينتفع به صاحبه. وذكر جملة من العلوم، ثم شرع في بيان العلم النافع وفي بيان ثمراته، فقال رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وهذا يعطيك التصفية والتربية أو قريبا منها. الاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، فهذه تصفية، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا مع العمل به، وهذه التربية. وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علم المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإدلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل، قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا وفي كل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله. كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وهو يريد بالحديث الإلهي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المعروف بحديث الأولياء. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب والترمذي والطبراني في الكبير، والحديث حديث صحيح بمجموع طرقه. فالشأن في العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. وكلمة الخدمة كما مر كثيرا مما يستعمله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، يجد فيها نظرا ويقول إنما يغني عنها ما ورد في الشرع من العبادة وما أشبه، لأن المخدوم يكون في نوع حاجة إلى خادمه، ولكن هم لا يريدون ذلك ولا يصلون إليه لا بخيالهم ولا بوهمهم، وإنما يستعملون اللغة استعمالا محددا. وتأتي أمثال هذه الألفاظ يستشكلها من يستشكلها من مصيب ومن مخطئ. قال: ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، أي ولا من هم بالمعصية. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ فغشي عليه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه، حتى عرف ربه ووحده وأنس به، استحيا من قربه وعبده كأنه يرى. هذه الجملة من كلامه من الأهمية في غاية، على طالب العلم أن يجتهد في تبصر معانيها والعمل بما فيها. العلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه، حتى عرف ربه ووحده وأنس به، استحيا من قربه وعبده كأنه يرى. لهذا قال الطائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع بنا الناس الخشوع، حتى لا يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه خاشعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. العلم علمان، فعلم على اللسان
فذاك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذاك العلم النافع. كان السلف يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. أكملهم الأول وهو العالم بالله العالم بأمر الله، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وقد مر أيضا ذكر أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أحيانا يذكر بعض هذه الآثار، وتكون المعاني التي تدل عليها ألفاظها صحيحة، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد كما قال القدماء. قال: كان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين، وهما العلم بالله بأسمائه تعالى وصفاته وأفعاله الباهرة، يتلو ذلك ما يتعلق بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد، من تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وبين رحمه الله تعالى علامة العلم الذي لا ينفع، قال: علامة هذا العلم، يعني العلم الذي لا ينفع، أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، وفي رواية بالنصب: فالنار النار. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني. وربما دعا بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم، والتعظم بذلك على الناس، وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمر رضي الله عنه: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. قال السيوطي: هذا من كلام يحيى بن أبي كثير، هو موقوف عليه على ضعف في إسناده إليه، لأننا لا نسلم به إلا مع تأويل بعيد. من قال إنه مؤمن فهو كافر، فهذا كما ترى يحتاج إلى تأويل بعيد، ولكن ليس هو من كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما من كلام يحيى بن أبي كثير، وهو موقوف عليه على ضعف في إسناده إليه. من علامات ذلك، أي من علامات العلم الذي لا ينفع، عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. وهذا كما مر من ثمرات العلم النافع، لأنه يعرف العبد بربه ويعرف العبد بنفسه، فإذا عرف العبد ربه وعرف العبد نفسه فلا شك أنه يذل لربه وينكسر له، ويخشع ويخضع لربه تبارك وتعالى ذليلا بين يديه. من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته رحمه الله رحمة واسعة. جاءه من يقول: أنت من العرب؟ فقال: نحن قوم مساكين. فقال: أنت من العرب؟ فقال: نحن قوم مساكين. فما زال يدافعه حتى خرج، وأتاه من أتى منحدرا من الشمال حتى جاء فنظر في وجهه وسلم عليه، ثم قال: والله ما لي من حاجة إلا أن أنظر في وجهه، وما قطعت ما قطعت في هذا السفر إلا من أجل أن أنظر في وجهك. ثم انطلق. كان يأتيه من يقول له: إن كنا إذا حاصرنا أهل حصن واستعصى علينا فتحه فإننا نضرب ونقول هذه عن أحمد بن حنبل فيفتح الله لنا الحصن. أنه كان رحمه الله تعالى ينافح عن دين ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان متجردا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما كان له في الدنيا من تعلق ولا سبب، وإنما آثر الآخرة على الدنيا وعزه الله رب العالمين ورفع ذكره. وكان مع ذلك إذا قيل له شيء من ذلك يقول: على ما هذا؟ كأنه يقول: من أكون وما أكون؟ العلم النافع يدل صاحب على الهرب من الدنيا، أعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك، يعني من أمر الدنيا، من الشهرة أو من المدح أو من الرياسة، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليه ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. أهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. ما نحن في من قد سلف إلا كبقل في أصول نخل طوال، فما يبلغ هذه من هذه. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقيق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وأنهم لهم الفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم. هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، خرجه أبو نعيم وغيره. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه الألباني. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق. ضعفه الألباني في ضعيف موارد الظمآن. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرحم والحياء وعي اللسان. هذا أخرجه البيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب، والعمل من الإيمان يزدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا. وقد ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان، الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. قال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، عرف أن سكوتهم عن ذلك لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ أو هو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أول من تسعر بهم النار عالم لم يطلب العلم لله، وقارئ لم يقرأ القرآن لله، وإنما ليقال عالم وليقال قارئ، وما ظلمه الله. فقد قيل أي قيل عالم، وقد قيل أي قيل هو قارئ. فنسأل الله العافية والسلامة. قال: فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما ألحق بذلك أو هو من فصل، ولكن إذا ما تأملت فيما ذكر وما ساق من أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأهل العلم من الصالحين السالفين، عرفت أن الآفة التي نعاني منها في هذا العصر إنما هي من قلة التربية، من قلة المعرفة بسير السلف. أقوام يقبلون على العلم بنيات غير صالحة، ثم لا يهذبهم العلم فلا يزدادون مع العلم إلا طغيانا وعدوانا، وإلا حيودا عن الحق وإغراقا في الباطل. والأصل أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرر نيته عند الطلب أو قبله، حتى إذا ما دخل في الطلب بلا نية فعليه أن يحرر النية، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، وأن يقبل على العلم النافع الذي يورثه الخشية. فإن العلم ما أورثك الخشية، وما لم يورثك من العلم خشية فاعلم أنه ليس بعلم في الحقيقة، لأن العلم ما أورث الخشية، فما لم يورث خشية فليس بعلم على الحقيقة. على الإنسان أن يجتهد في طلب العلم ليزكي نفسه، ليهذبها، ليجعلها خاضعة لله طائعة له منيبة مقبلة عليه، وأن يذل لربه، لأنه إذا عرف قدر ربه تبارك وتعالى بمعرفته ربه بأسمائه وصفاته ازداد لله انكسارا وعليه إقبالا وله محبة، وبين يديه مذلة وخضوعا وإشفاقا، إلى غير ذلك مما يورثه العلم النافع القلب المنيب الذي أبى الله رب العالمين إلا أن يكون مثمرا فيه العلم النافع بمعرفة صحيحة لله تبارك وتعالى، ثم بالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى ومعرفة شرعه. هذه هي الآفة. أقوام من الهواة دخلوا في دين الله بغير استحقاق للطلب أصلا، لما رأوا أهل العلم يعظمون ولهم في القلوب منازل أقبلوا على طلب العلم ليرفعوا خسيستهم، فما زادهم العلم إلا خسة. هذا فاشن في جموع طلاب العلم ومن ينتسب إليه، ونفروا الناس منه وبغضوهم فيه، لم يعملوا به، فلماذا يقبلون عليه؟ ينبغي على المرء أن يتقي الله ربه وأن يخلص نيته لله تبارك وتعالى وأن يعرف طريق الطلب. أما هذا الإسفاف الذي نراه ها هنا وهنالك فوالله ما زاد المسلمين إلا ضلالا وإلا بعدا عن الجادة وإلا وقوعا في المهارشات وفي المشاكسات وفي المعارك التي لا تثمر إلا بعدا عن دين الله تبارك وتعالى وضياعا للقلوب وتشتيتا للجهود وقسوة في الأفئدة والأرواح إلى غير ذلك من تلك الآفات المشاهدات التي لا يعمى عنها إلا من أعمى الله عين بصيرته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بذلك والثبات عليه، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: فصل ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد عاتب الله تبارك وتعالى الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: على رأس 4 أعوام من إسلامهم، فأنزل هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا، وقد وصفهم بالإيمان، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بيّن في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك، فضربهم الله تبارك وتعالى باللعنة وقسوة القلب بسبب نقض ميثاق الله جل وعلا. العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى كان حريصا على صلاح قلبه وصفاء نفسه وإقباله بجمعيته وكليته على ربه تبارك وتعالى، وهذا جلي جدا في سيرة حياته، واضح جدا في مصنفاته. لذلك بعد أن ذكر ما ذكر مما يتعلق بالعلم من نافع وغير نافع إلى غير ذلك من ثمرات هذا وهذا، بيّن رحمه الله تعالى ما يتعلق بقسوة القلب، لأن الإنسان ربما أوتي علما مع قساوة في قلبه فيكون هذا العلم غير مثمر في قلبه شيئا. لذلك قال رحمه الله تعالى: ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، وهذا مما يورث خشية القلب والمذلة بين يدي الرب. يضرب القتيل ببعض البقرة فإذا هو ناطق حي، ثم لا يخشع القلب إذا رأى ذلك وشاهده وسمع قتيلا قد حي ثم سئل فأجاب عمن قتله، ثم لا يخشع بعد ذلك قلبه. آتاهم الله الكتاب وأراهم الله عز وجل الآيات، وقسوة القلب هي هي. إذن هذا مرض برأسه، وقد أفرده بالمعالجة أيضا في رسالة برأسها فيما يتعلق بقساوة القلوب. وهذه المعاني من أجل المعاني التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، لا أقول يحرص عليها طالب العلم، بل يحرص عليها المسلم، كل مسلم ينبغي أن يحرص على هذه المعاني، وإلا فقد ضاع دنيا وآخرة. فما تقول في طالب العلم؟ وطالب العلم إذا ما لم يعلم هذه المعاني، وإذا لم يحققها في قلبه تحقيقا صحيحا حتى تكون منهاج حياته وتكون نبراس دربه، فتأكد أنه لن يزداد مع العلم إلا بعدا عن الحق وإغراقا في الباطل وإمعانا في الضلال. وهذا لا تخطئه عين مبصرة تفرس في أحوال الناس وفي أقوالهم وأفعالهم وحركة حياتهم. قال رحمه الله: قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم، لأن النسيان ها هنا الترك. قال: المراد تركهم وإهمالهم نصيبا أي قدرا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل، بل يشتغل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. الثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. الآن يسمونه صوفية أو فيه صوفية إذا تعلم ما يرق به قلبه، إذا تعلم ما يبكيه من نصوص الكتاب والسنة، إذا تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه من سير السلف، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الآفة، وهو يشخص المرض والآفة، إن الآفة هي من قلة علم القوم بسير السلف. وهذا تشخيص دقيق جدا. وأما الدواء الذي هو في ضمنه فهو دواء ناجع جدا، إنما أتي القوم من قبل قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين، ولو أنهم عرفوا سير السلف لاستقامت على الحق أقدامهم. قال رحمه الله: ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. هؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما أي عن الكتاب والسنة كان قليلا. فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل، فما فعل أهل الكتاب؟ وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزل له العطاء، إنه تعالى هو صاحب المنة والجود. أما بعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على بعض المواضع في رسالة الإمام الحافظ ابن رجب في بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وقد كان ذلك في يوم السبت 17 من شهر ربيع الأول 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 18 من شهر يناير 14 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.